قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهد الكريم، جاء الإسلام لينظم حياة الإنسان في كل مراحلها وعلاقاتها، ومن هنا ينص البيان الإلهي على الآداب اليومية الصغيرة بعد أن تولى بيان التكاليف الكبيرة، ليثبت من جديد أن الإسلام دين ومنهج حياة كامل. لقد سبقت أحكام الاستئذان العامة خارج البيوت في مستهل السورة، ولا ريب أن آيات استئذان الأجانب أولى بها أن تكون في سياق عملية التطهير النفسي والقلبي للمسلم في صميم القضايا التي تمس العرض والشرف. وأما آيات استئذان الأقارب والاستئذان داخل البيوت فما شأنها؟ لقد أوجب الله تعالى الاستئذان في أوقات يكثر فيها تحرر الإنسان مما يظهر به أمام الناس ويخلد فيها إلى راحته مع نفسه أو مع أهله. حددت سورة النور هذه الأوقات لتكون أحكاما شرعية من قبل صلاة الفجر، لأنه وقت القيام من المضاجع، وفي وقت الظهيرة لأنه وقت وضع الثياب للقيلولة، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة وارتداء ثياب النوم. وهذه الأوقات الثلاثة قد سماها الأدب القرآني عورات لانكشاف العورات فيها، وهو أدب يغفل عنه كثير من الناس في منازلهم، ذلك أن الطفل صفحة تطبع عليها مشاهد الطفولة وتؤثر في تصرفاتها القابلة. وعلماء النفس اليوم يقرون أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم تؤثر في حياتهم كلها، وقد تصيبهم بأمراض عصبية ونفسية. ثم إذا بلغ الأطفال سن الرشد والاحتلام وأرادوا الدخول فليستأذنوا في الأوقات كلها، هذا هو القانون الإلهي للأسر. فالأطفال دون سن الرشد مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث، فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم بلغوا سن الاحتلام وجب أن يفطموا عن تلك العادة وأن يحملوا على الاستئذان كل وقت وحين. أخي الكريم، إن الله العليم الخبير يربي المجتمع المسلم وفق بناء متكامل، لذلك لا يغفل التشريع الإلهي حكما مهما صغر أو كبر. فالقواعد من النساء التي تقدم بهن العمر ليس عليهن إثم أن يخلعن ثيابهن الظاهرة كالجلباب غير مظهرات زينتهن. فلتجعل أيها المؤمن سورة النور دستورا يسير عليه أهل بيتك، واجعل من آدابها نورا يضيء ظلمات الجهل الذي نعيشه، وحافظ على شرع الله لتنور به مجتمعك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
نقف الآن مع الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، نجري من خلالها تطبيقاتنا العملية، ونبدأ بصفة القلقلة لحرف الطاء الذي لون بالأزرق الفاتح في كلمة الأطفال في مطلع الصفحة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الأطفال. والآن لاحظ غنة الإخفاء المفخمة في قوله تعالى من قبلهم من قبلهم، النون الساكنة وبعدها حرف القاف وهو حرف مفخم، تخفى النون الساكنة بحرف القاف مع بقاء غنة للنون من غير تشديد، ولذلك هي خضراء اللون. وأما الغنة فهي غنة مفخمة لأنها تخرج من الخيشوم ومن مخرج القاف متجافيا عنه قليلا، ولذلك فخمت الغنة لأنها تتبع ما بعدها. اقرأ الآن كلمة والقواعد والقواعد. لاحظ حرف القاف، إنه حرف استعلاء مفخم، جاء بعده حرف الواو والألف والعين والدال وكلها حروف مرققة، فلا تجعل الترقيق يطغى على التفخيم أو العكس، اقرأ هكذا والقواعد من النساء. حكم الإدغام بغنة في قوله تعالى أن يضعن ثيابهن، تدغم النون الساكنة بحرف الياء فتسقط النون من اللفظ ولذلك لونت بالرمادي، وأما الياء فتغن بمقدار حركتين ولذلك لونت بالأخضر. أن يضعن ثيابهن. المثال التالي على الراء المرققة في كلمة متبرجات، رققت لأنها مكسورة ولذلك لم تلون بالأزرق الغامق. والآن الإدغام بلا غنة في قوله تعالى خير لهن، التنوين وبعده حرف اللام، يسقط التنوين من اللفظ ولذلك هو رمادي اللون، وأما اللام التي بعده فتشدد هكذا وأن يستعففن خير لهن. حكم الإقلاب في قوله تعالى من بيوتكم، تقلب النون الساكنة إلى ميم إذا جاء بعدها حرف الباء، لذلك لونت النون بالرمادي لأنها لا تلفظ، وأما الميم فكتبت فوقها بلون أخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. من بيوتكم. بيوتكم. وأخيرا الإدغام الشفوي المتماثل في قوله تعالى ملكتم مفاتيحه، إدغام الميم الساكنة بالميم المتحركة لتصيرا ميما واحدة مشددة لونت بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. نقرأ الآن بعض آيات هذه الصفحة نجري تطبيق الأحكام من خلال استخدام ألوان مصحف التجويد. تذكر أن الحرف الأحمر يمد بمقدار تدرجاته اللونية، والأخضر يغن بمقدار حركتين، والرمادي حرف لا يلفظ، والأزرق الغامق يشير إلى الراء المفخمة، والأزرق الفاتح يشير إلى صفة القلقلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. في الختام نقف معا وقفة تأمل وتدبر في بلاغة ألفاظ كلام الله تعالى. يقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. تأمل أخي الكريم كيف رخص الله لهؤلاء ممن أصيبوا بعاهات تعذرهم، لكن لم يعدها مباشرة فيقول ليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج، بل عدها كل على حدة فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك لأن أعذارهم متفاوتة باختلاف أسبابها. لذلك فالحرج مرفوع عن كل منهم بحسب مرضه وعذره، فيرخص للأعمى فيما يشترط فيه البصر، وللأعرج فيما يشترط فيه المشي أو الركض، وللمريض بحسب مرضه وما يمكن أن يسقطه عنه من التكليف، وبدأ بالأعمى لأنه أشدهم عذرا. ويقول عز من قائل ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. لاحظ أخي المؤمن كيف عطف ربنا قوله أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم على قوله من بيوتكم، ولم يذكر بيوت أولادكم، وذلك لأن بيوت الأبناء متاحة للآباء أو مما يدخل في ملكيتهم بصورة أو بأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فلزم من ذلك عدم ذكر بيوت الأبناء مما هو معلوم حكمه بالضرورة، وليست بيوت الآباء والأمهات من قبيل ذلك، ولا يجوز للأبناء التصرف فيها إلا بإذن الوالدين أو أحدهما.